القبض عبر رسالة نصية إلى جوالكم. يرجى إرسال أسئلتكم على النحو التالي: فاء ثم مسافة ثم نص السؤال، وذلك على أحد الأرقام التالية: HTC 8 2700، Zain 7588 20.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي من المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم تقوى وإيمانا وسدادا وصلاحا.
آمين. جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نستقبل رسائلكم النصية على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، من شركة زين 75-8820، من شركة STC 82700. نبدأ فضيلة الشيخ بالرسائل النصية التي وردتنا. أحد الأخوة يقول، أو ملخص سؤاله: حف الشارب وإعفاء اللحية جاءت في حديث واحد، فلماذا كان حف الشارب سنة وإعفاء اللحية واجب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
وسلم. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل السنة النبوية حجة يجب على الناس أن يعملوا بها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل في الأوامر النبوية أن تكون دالة على الوجوب، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا تكرر هذا، فإن أهل العلم قالوا بأن المراد بإحفاء الشارب هو قصه بحيث لا يزيد عن مقدار شفتيه، وراوا أن هذا الحف واجب، وأنه لا يجوز للرجل أن يطيل شاربه فوق هذا المقدار، وأن من فعله فهو عاص. فالأمر في هذا الحديث في أوله وفي آخره كلاهما قد صار على طريقة واحدة. والصواب أنه ليس المراد بقوله حف الشوارب حلقه بالكلية، هذا ليس مرادا بالحديث، وإنما المراد بالحديث وضع حافة له بقصه، وعدم تمكينه من أو عدم جعله يطول. وبالتالي فإن الأمر في هذين الأمرين على طريقة واحدة، كلاهما يدل على الوجوب. نعم.
بارك الله فيكم. أحد الأخوة يقول: خدم في وظيفة حكومية سنوات طويلة، كان خلال السنة الواحدة يغيب أكثر من 30 يوم. يقول: ليس هناك سبب يعني اضطراري، لكن كان رئيسه المباشر يحضره فيما يتعلق بالحضور والغياب. يقول: أنا الآن أعرف وقد يعني هو يقدر الأيام التي غابها، كيف يعني يستطيع التخلص من ما يتعلق بالراتب الذي أخذه عن هذه الأيام؟
يجب على الإنسان أن يفي بالعهد الذي يعقده بينه وبين غيره، لقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن ذلك عقود العمل والوظيفة. وبالتالي يجب على الإنسان أن يتحرى في مكسبه، ولا يجوز له أن يتغيب، ولا يجوز لأحد أن يقوم بالتزوير والكذب بأن يسجل موظفا آخر أنه قد حضر في يوم وهو لم يحضر فيه، فإن هذا من أنواع الكذب ومن أنواع الغش ومن أنواع التزوير، وبالتالي هو أكل مال بالباطل. ومن أشنع ما يكون أن يسعى الإنسان لصلاح دنيا غيره بإفساد دينه هو، فكونه يسعى إلى جعل الموظف يأخذ الراتب كاملا في مقابل فساد دينه وآخرته، لا شك أنه ليس من العقل في شيء. إذا تقرر هذا، فبالنسبة للعقوبات المرتبة على من غاب هذه المدة، لا بد من متابعتها من خلال العقد الذي بينك وبين الجهة أو النظام الذي يسيرون عليه غير المخالف للشرع. وبالتالي فارجع إلى النظام وانظر العقوبة المرتبة على من فعل مثل فعلك وسجل له غياب في سجل الحضور والغياب، كيف يفعل به، وحينئذ ليكن ما تتصرف فيه مبنيا على هذا. فإن كانوا يقررون بأن من غاب هذه المدة يخصم من راتبه، فحينئذ يخصم من راتبك بهذا المقدار وسلمه للجهة التي تعمل لديها. فإن خشيت على نفسك أو على مديرك، جاز لك أن تسلمه للحساب العام الذي تضعه الدولة لاستيفاء الحقوق الواجبة على من أخذ حقا من مال الدولة.
جزاك الله خير. في منتدى البرنامج بحر سأل سؤال يقول: شخص توفي أخوه وترك زوجة وأولاد، هو يقول هذا الأخ يريد أن يرعى أولاده ويهتم بهم ويتحرج من الدخول والخروج على زوجة أخيه، فاتفق على، وهو أيضا يتحرج أن يعاملها كزوجة معاملة كاملة، يقول اتفق هو وأرملة أخيه أن يتزوجها، لكن لكي يسوى عليه الدخول والخروج ورعاية الأولاد، لكن من غير المبيت، من غير يعطيها حقها كزوجة، بحكم أنه يتحرج منها كونها كانت زوجة أخيه. ما حكم هذا الاتفاق؟
المبيت عند الزوجة حق من حقوق الزوجة.
نعم.
ويجب على الإنسان أن يبيت عند زوجته ليلة من أربع إن كانت واحدة، وأن يقسم بين زوجاته متى تزوج أكثر من زوجة. وأما بالنسبة للوطء، فإن فقهاء الحنابلة يرون أنه يجب على الإنسان أن يطع زوجته مرة كل أربعة أشهر، وما زاد فإنه حينئذ يؤجر عليه ويكون مثابا عليه. المبيت والوط حق من حقوق الزوجة، لو تنازلت الزوجة عنه جاز لها ذلك، وجاز للرجل أن يترك المبيت حينئذ. فقد ورد في الحديث الصحيح أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين الصحابية الجليلة سودة بن زمعة تنازلت بليلتها إلى عائشة رضي الله عنها، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمقصود أن المرأة إذا تنازلت عن شيء من حقوقها فلا حرج في مثل هذا.
جزاك الله خير. حداد أيضا في منتدى البرنامج يسأل يقول: آية الكرسي هل تقرأ في الصباح والمساء أم لم يرد شيء في ذلك؟
آية الكرسي آية عظيمة يحفظ الله جل وعلا بها المؤمن، وقد ورد الترغيب في أن يقرأها الإنسان إذا أوى إلى فراشه، وأنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح. وورد أيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. فدل هذا على أنه إذا قرأها الإنسان بعد صلاة الفجر فإن هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها، وهكذا إذا قرأها بعد صلاة المغرب. هل يشرع قراءتها عند كل صباح وكل مساء؟ جمهور أهل العلم على أنها من أوراد الصباح والمساء، ودليل ذلك يخفى علي الآن ولعلي أراجعه فيما يأتي.
جزاك الله خير. الاحتباء أثناء الخطبة، جاءنا هذا السؤال في رسائل نصية، ما حكمه؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء في أثناء صلاة الجمعة، وقد اختلف أهل العلم في هذا من جهتين. الجهة الأولى صفة الاحتباء المنهي عنها، والجهة الثانية في هذا النهي، هل هو على التحريم والمنع أو أن المراد به الكراهة، وما هو في جهة ثالثة اللي هي جهة المعنى الذي من أجله ورد النهي عن هذه الصفة. والمقصود أن الحديث الوارد في هذا ورد في سنن أبي داود وإسناده جيد. نعم،
جزاك الله خير. معنا نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي نزار حياك الله.
حيا الله فضيلة الشيخ سعد، حياك الله يا أبو عمر.
الله حيك أبو محمد، تفضل.
شيخي لدي أربعة أسئلة. السؤال الأول، ما الفرق بين المصائب السماوية والمصائب الآدمية، وعلى أيهما يؤجر العبد؟
نعم.
الثاني، السؤال الثاني شيخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطيه ومن يتق الشر يوقيه، في صحيح الجامع. نريد من فضيلة الشيخ أن يشرح لنا هذا الحديث. السؤال الثالث شيخي، لماذا يلجأ العباد يوم القيامة إلى أولي العزم في طلب الشفاعة، بينما يوجد هناك أنبياء آخرون صلوات الله وسلامه عليهم لا يتجهون إليه في الشفاعة؟ والسؤال الرابع أخير شيخي، نحن في عقد الزواج في المحاكم يؤتون بالشهداء كيفما كان، يعني الذي يعقد العقد القاضي الشاهد لا يعرفه الزوج ولا تعرفه الزوجة. نريد من فضيلة الشيخ، هل يصح هذا الشهود الشهادة على الزواج؟ الشيخ الفاضل والشيخ أبو عمر، لا تترك أسئلتي رجاء من فضلك، أرجو فضيلة الشيخ النجاب علي في هذا المساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر يا أبا محمد. الحربي من السعودية. الحربي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
أمسي عليك وعلى الدكتور سعد.
ونحن نمسي.
لدي سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول بالنسبة لتخفيف اللحية وصبغها بالسواد.
نعم.
السؤال الثاني، تناول اللحوم المستوردة من الخارج إذا كان لا يعلم بطريقة ذبحها.
طيب، بارك الله فيك يا أخي الكريم.
حياك الله.
هلا وسهلا أخي. نواصل الأسئلة. فضلت الشيخ، الرموش الصناعية تركبها بعض النساء، ما حكمها؟
الرموش الصناعية التي توضع على الرموش الطبيعية هي نوع من أنواع وصل الشعر.
نعم.
لأنه يوصل الشعر بشعر أو ما يماثله، فيكون من الأمور الممنوعة في الشريعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، وبالتالي فلا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الرموش الصناعية.
جزاك الله خير. أحد الأخوة يقول، هو متزوج من عدة زوجات، يقول بعض إخوانه أو أخواته يتهمون زوجاته بعض الاتهامات الباطلة، يقول هل يجوز لي أن أقطعهم؟
أولا، يجب على الإنسان أن يكون صادقا في كلامه، ولا يجوز للمرء أن يتكلم بناء على ظنة أو شكوك، فإن هذا من الأمور الممنوعة في الشرع. قد قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وثانيا، يحرم على الإنسان أن يتكلم بمعايب الآخرين التي يعلم أنها قد وقعت وأنهم قد فعلوها، فهذا نوع من أنواع المعصية، كلامه فيهم معصية وذنب. وقد قال الله تعالى، ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا، يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وثانيا على الإنسان أن يصبر على ما جاءه من الأذى من غيره وأن يحتسب الأجر في مثل هذا، وأن لا يعامل من عامله بالمعصية بمعصية مماثلة لها، وإن كان يحسن به أن ينصحه وأن يرشده وأن يدله وأن يخوفه بالله جل وعلا لعل الله أن يصلح الحال. الأمر الرابع بالنسبة للمواصلة والمقاطعة، الأصل أن المرء يحتسب الأجر في صلته لرحمه ويتقرب بذلك إلى الله جل وعلا ويجعله ذخرا عند ربه، فهو لا يواصلهم من أجل التقرب إليهم، وإنما يواصلهم من أجل التقرب لله عز وجل، إذ هذا قربة من القربات وعبادة صالحة. إذا تكرر هذا فإن الإنسان إذا جاءه شيء من هذه من هذا الابتلاء وتكلم فيه قرابته نظر إلى الأفضل والأحسن والأكمل لقرابته أولا، ما هو الأكمل في حقهم، أن يزورهم وينصحهم ويصبر على أذاهم أو أن يقاطعهم فيكون بذلك سببا من أسباب عدم معصيتهم. والغالب في أحوال الناس أن التواصل أفضل لهم، وأنهم إذا قطعوا زاد ذلك من كلامهم فيه، ولم يكن ذلك قاطعا لمقالة السوء التي يقولونها. وبالتالي الذي يشير به عليك أن تحرص على زيارتهم والتواصل معهم والصبر على أذاهم وعدم تعليق أي عمل بناء على ما يعرضونه لك ويعرضونه عليك من مقال فاسد وكلام سيء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وذكر أنه يقابل إساءتهم بإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تذري في عيونهم الرماد الحار، وبالتالي فعاملهم بما يرضي ربك وليس بما يرضيهم ولا يرضي نفسك، وإنما عاملهم بما يرضي رب العزة والجلال. ومن راقب الله في أعماله فإن الله سيقوم بتوليه وبالدفاع عنه وبالقيام بشؤونه وسائر أحواله. والذي أشير به عليك أنهم كلما أساءوا إليك فتقرب إلى الله بالإحسان إليهم، فإن الله تعالى قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وإن كان الحديث فيه مقالة لكن يؤيد بعدد من النصوص الشرعية التي تشهد له. والمراد بالكاشح يعني المبغض، فعندما تقابل إساءتهم بإحسان تكون بذلك علت درجتك عند الله عز وجل، ولم تستجب لوساوس الشيطان ولم تستجب لما تدعوه إليه لما تدعوك إليه نفسك الأمارة بالسوء، وهذا هو الذي ترتفع به درجة الإنسان عند ربه. ومن عمل لله كفاه الله شر كل ذي شر. وانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قرابته كيف أنهم يسيئون إليه. كان صلى الله عليه وسلم إذا انتقل بين القبائل ناصحا وداعيا إلى الله جاء بعض أعمامه يسير خلفه يحذر الناس منه ومن دعوته ويصفه بالأوصاف المقذعة، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يرد عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقف عن دعوته بسبب كلمة من تكلم فيه. فهذه السيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ينبغي بنا أن نجعلها بين أعيننا وأن نتقرب إلى الله باحتذائها والسير عليها.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أخونا نزار من العراق يقول ما هو الفرق بين المصائب السماوية والمصائب الآدمية؟
المصائب السماوية هذا اصطلاح يراد به الذي ليس فيه حقوق لأحد من الناس، وبالتالي لا يقال بأن صاحبها يعفو عنها، وإنما الواجب تجاهها الصبر عليها وعدم التسخط والجزع بسببها، وجعلها سبيلا إلى طاعة الله عز وجل. فإن هذه المصائب يبلو الله بها العباد ليختبرهم هل يصبرون أو لا، والمؤمن على أكمل الأحوال يصبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأما المصائب الآدمية ففيها تكفير للذنوب، وإذا عاملها الإنسان إذا تعامل الإنسان معها بالتعامل الشرعي أجر عليها. وفيها ميزة ليست في المصائب السماوية، هذه الميزة في أن المصاب يتمكن من الحصول على درجة عالية من الدرجات التي رغب فيها الشرع، لا وهي درجة العفو، هي درجة العفو، وهي درجة عظيمة يؤجر الإنسان عليها بالأجور العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وإذا عفى الإنسان عوضه الله ما فاته، وهذا من كرم الله جل وعلا، هذا هو الفرق بينهما.
جزاك الله خير. سأل أخونا نزار عن معنى حديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم الآخرين،
قوله إنما العلم بالتعلم، يعني إنما يحصل الإنسان على درجة العلم ببذله الأسباب المؤدية إلى تحصيل العلم، سواء بدعاء الله والتضرع بين يديه بأن ينيله العلم، أو بالذهاب إلى المعلمين الناصحين الموثوقين من علماء الشريعة وغيرهم، أو بمطالعة كتب أهل العلم، أو بالاستماع لأشرطتهم، أو نحو ذلك. هذه وسائل التعلم، لا يحصل الإنسان التعلم إلا بها. وأما لفظة وإنما الحلم بالتحلم، يعني أن الحلم وهو عدم التسرع في الأمور والنظر إلى عواقب الأفعال قبل الدخول فيها، فهذا إنما يكون بتعويد الإنسان لنفسه ذلك. وأما من كان يستجيب لنعق كل ناعق فهذا ليس من أهل الحلم. وهكذا إذا كان الإنسان يتعجل ويثور ويفور بأدنى مؤثر يرد عليه فهذا ليس من الحلم. وقوله بالتحلم، يعني لا ينال الحلم إلا ببذل الأسباب الموصلة إلى الحلم. ومن تلك الأسباب أن يحرص الإنسان على اجتناب المواطن التي تغيره وتثيره. ومن تلك الأسباب أن يكون الإنسان ناظرا في عواقب الأمور ومآلاتها، فلا يستجر إلى فعل أو قول يكون مؤثرا عليه في دينه أو في دنياه. ومن تلك الأمور أن يفعل الأسباب الشرعية التي جاءت الشريعة بالأمر بها عند وجود الغضب. ومن ذلك مثلا أن يحرص الإنسان على الجلوس إن كان قائما، وعلى الاضطجاع إن كان جالسا، وعلى الانتقال من مكان الغضب إلى مكان آخر، والبعد عن الأسباب المثيرة للغضب وعن الأشخاص الذين يفعلون مثل ذلك. ومنه أيضا الوضوء، فإن الشيطان خلق من نار، وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم. جاء في الحديث أن رجلين اختصما ووقع بينهما نزاع، فأحدهما تغير حاله حتى أن عينيه انتفختا، ورؤي حمار دمه على كافة بدنه وخصوصا في عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لا أذهب الله ما عنده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل لذلك الرجل هذه المقالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال: أبي جنون، أبي جنون. فامتنع من هذه المقالة، وما ذاك إلا لتأثير الغضب عليه. وأما من رجا الخير من الله جل وعلا فإن الله كريم يعطيه لصاحبه. وأما من جعل الفقر بين يديه والمصائب بين عينيه فإنه حينئذ ينال ما كان يرجوه من ربه لأنه أساء الظن بربه جل وعلا. وهذا الحديث لأهل العلم كلام في صحة إسناده. نعم.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. معنا عبد الله من قطر. عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي عبد الله، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم.
شيخ عندي الله يسلمك سؤال بخصوص الشخص، لو شخص هناك شخص حاسد.
أي نعم.
وهل يجوز الكذب عليه أو التورية لدفع حسده وبغضه؟
شخص.
وعندي سؤال ثاني أيضا.
يعني طيب، السؤال آخر. معليش يا عبد الله، اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون
ان شاء الله.
خفض التلفزيون جزاك الله خير.
ان شاء الله، الله يجزاك.
تفضل.
والسؤال الاخر، هل يجوز تنعيم اللحيه ولا تركها على هيئتها اذا كان يوجد مشقه في
طيب
في تمشيطها مثلا؟
سؤال اخر عبد الله،
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله، يا مرحبا. عبد الولي من السعودية. يا عبد الولي. طيب، انقطع الاتصال. نواصل الأسئلة فضلت الشيخ. أخونا نزار سأل لماذا في يوم القيامة الناس يلجؤون لأجل الشفاعة في بدء الحساب إلى أولي العزم من الرسل فقط.
يوم الموقف يوم شديد الشأن، تقرب فيه الشمس من رؤوس العباد على بعد ميل، ثم بعد ذلك يلجمون بالعرق إلجاما، ويتفاوت العرق عند الناس بحسب أعمالهم، ويأتي للناس كرب عظيم بسبب طول ذلك اليوم وشدة هوله وترقبهم لما يكون بعده، هل هم إلى جنة أو إلى النار. فيهم ذلك الناس، وحينئذ يبحثون عمن يشفع لهم عند الله جل وعلا لعل الله أن يكشف ما هم فيه، فلا ينظرون إلا إلى أولي العزم لعلو درجتهم ورفعة شأنهم وعظم مكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، وهم الذين قد ذكرهم الله بقوله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وبالتالي يأتون إليهم واحدا واحدا فيمتنعون عن الشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك هو المقام المحمود المذكور في قوله عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. لماذا خص أولو العزم؟ لمكانتهم وعلو منزلتهم عند الله جل وعلا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. من ضمن الأسئلة وردتنا والرسائل النصية التي وردتنا، أحد الأخوة يقول هو يريد أن يقدم على صندوق التنمية العقاري، طبعا عن طريق مكتب الخدمات. هذا المكتب ينقل الأرض باسمه حتى يقدم للصندوق، ثم بعد ذلك إذا انتهت أوراقه وأخذ دوره في الانتظار يرجع الأرض بمقابل، طبعا هذه الخدمة بمقابل 500 ريال و600 ريال. ما حكم ذلك؟
أتوقف عن الجواب في هذه المسألة، وأعتذر لأخي السائل الكريم عن الجواب فيها.
جزاك الله خير. أخت الأب وأمه من الرضاعة، هل يعتبرون من ذوي الأرحام الذين يجب صلتهم؟
أم الرجل من الرضاعة وأخته من الرضاعة لهم حق، لكنهم ليسوا من ذوي الأرحام، فلهم حق الإكرام، لهم حق التقدير، لهم حق الثناء عليهم، لهم حق تفقدهم ويحتسب الإنسان للأجر فيهم، فهم إذا عمل لهم الإنسان عملا صالحا كان أجره أعظم مما لو عمل ذلك العمل لغيرهم ممن لا تربطه صلة ولا قرابة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أمهاته من الرضاعة، أكرم أم أيمن لكونها كانت أما له من الرضاعة. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا الطائف جاءته الشيماء أخته من الرضاعة ابنة حليمة السعدية، فأكرمها وأوفدها وأعطاها، وقد ورد في حديث الله أعلم بصحته ذكره البخاري تعليقا ولأهل العلم فيه كلام أن أبا لهب يخفف عنه من عذاب جهنم بسبب كونه قد اعتق ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذه شواهد تدل على أن إكرام الأم المرضعة وإكرام أخت الإنسان من الرضاعة قربة من القربات، وأن إكرامهم أولى وأحسن من إكرام غيرهم، وأن الأجر الحاصل بإكرامهم أعظم من الأجر الحاصل بإكرام غيرهم.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. معنا ياسر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا ياسر، تفضل أخي الكريم.
أمسي عليك وعلى شيخنا الفاضل.
راح نمسي عليك بالخير
والله يحييك.
تفضل ياسر.
أنا أحبك في الله يا شيخنا الفاضل، يا صاحب الكلمة السديدة.
جزاك الله خير.
أنا أبغى بس أسأل عن الغناء وحكم الغناء بالمعازف وما المعازف، لأن يعني جات فتوى أو أكثر من فتوى أن أباح الغناء والمعازف، فما أدري يعني.
طيب ياسر، نحن كنا قبل الحلقة نتكلم مع الشيخ، الشيخ انتشر له مقطع يتبادلون الناس بالجوالات حول هذا الموضوع بالذات، وفصل فيه وأجاد وأفاد.
لكن ما شفت البرنامج إلا من يعني نصف البرنامج.
لا، هو الإجابة كانت الأسبوع الماضي، وهو موجود على الإنترنت وبسهولة وصوله. على كل حال تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. سؤال آخر ياسر.
سؤال آخر. حفظك الله ورعاك.
يا أهلا وحياك الله الكريم. نواصل الأسئلة فضلت الشيخ. سؤال أخينا نزار الأخير يقول في لديهم يعني في المحكمة إذا جاء عقد الزواج يكون الشهود أحيانا أشخاص غير معروفين، لا لأهل للزوجة وأهلها ولا للزوج وأهله، ما حكم شهادة هؤلاء؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن الشهود شرط من شروط صحة النكاح، وقد تواتر عمل الناس على وضع الشهود في عقد النكاح في عقد الزواج، ولذلك لا بد من وجود الشهود، وقد ورد في الخبر لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ويبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يشترط في الشهود أن يكونوا معروفين عند الزوج والزوجة أو عارفين لهما أو لا يشترط؟ والأظهر أنه لا يشترط، ما دام أنهم شهدوا بعقد النكاح وعرفوا أن فلان ابن فلان صاحب الوثيقة الفلانية قد تزوج بفلانة فلا حرج في هذا ويتم العقد به. وهل يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا أو لا؟ بحيث لو شهد فساق وأصحاب معاصي في عقد النكاح هل يصح العقد أو لا يصح؟ هذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها، لأنه قد ورد في الخبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذه اللفظة لأهل العلم فيها كلام من جهة صحتها، والأظهر عدم صحتها. ومن ثم فإن عقد النكاح يصح ولو كان شهوده من الفساق. إذا تقرر هذا فإنه لا يكتفى بشهادة الشهود، بل لا بد في النكاح من إعلانه، كما هو قول الإمام مالك وطائفة من أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، فالنكاح المتواصى على كتمانه هذا نكاح لا يصح، وليس من شأن أهل الإيمان مثل هذا، وإنما النكاح الواجب إعلانه وإظهاره. نعم.
جزاك الله خير. بعد ما أجبنا على سؤال أخي نزار، بس تسمح لي يعني أرد على ملحوظتي. طبعا أخونا نزار ذكر ما يتعلق بترك بعض الأسئلة في بعض الأحيان، نحن حريصون جدا على أن نجيب على كافة الأسئلة ولا نبقي سؤالا واحدا، ولذلك نلجأ في النهاية حتى نعتذر إلى من بقيت له أسئلة، لكن إذا زحمنا الوقت فإننا نبدأ بمفاضلة هذه الأسئلة، بمعنى أننا نقدم السؤال الشخص الذي يسأل عن أمر وقع فيه، عن حله، عن حرمته، كيف يتصرف، مثل هذا ينتظر الإجابة بفارغ الصبر، بينما تكون بعض الأسئلة هي من قبيل العلم، وما كان من قبيل العلم يمكن الحصول عليه بطرق أخرى أو السؤال عنه مرة أخرى، بمعنى لو تأجل لا يكون فيه ضرر، بينما هناك أشخاص يسألون عن أمر وقعوا فيه ولذلك نحن نقدم أسئلتهم. هذه الحالة فقط هي التي نلجأ فيها إلى أن نترك بعض الأسئلة إلى حلقات قادمة، وهذا الأمر ليس مع الأخ نزار وإنما مع الجميع بالاستثناء، لكن لأن الأخ نزار ضيف دائم علينا جزاه الله خير ونحن نشرف به، ولذلك ربما نقصر معه كثيرا فيما يتعلق ببعض الأسئلة. فقط أردت التوضيح حتى لا يظن الأخ نزار أو غيره أو غيره بأننا يعني نتعمد ترك أسئلة. ما أخونا الحربي من السعودية وكذلك أخونا عبد الله من قطر سأل عن تخفيف اللحية.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، والأصل في كلمة اللحى أنها جمع معرف بأل فيفيد العموم. نعم
جزاك الله خير. أخونا الحربي أيضا سأل عما يتعلق بالأكل اللحوم المستوردة.
اللحوم المستوردة على نوعين، النوع الأول ما عرفت طريقة ذبحه وعرفت تفاصيل ذبحه، فحينئذ يأخذ حكمه بناء على ذلك، لأن الإنسان قد عرف تفاصيل ذبحه، فإن عرف أنه قد ذكي وقد وجد الذبح من شخص مؤهل للذبح في الشريعة ولم يذكر عليه اسم غير الله جاز أكل تلك الذبائح، وإن عرف أن هذه اللحوم قد استعمل معها طريقة غير طريقة الذبح بأن تكون قد قتلت أو رميت برصاص أو صعقت حتى ماتت أو نحو ذلك، فحينئذ يقال بمنعها وتحريمها. النوع الثاني إذا لم نعلم يقين الحال بالنسبة لنوع من أنواع اللحوم، جاءتنا لحوم نجدها في الأسواق فهل نأكل منها أو لا نأكل، خصوصا إذا وجد عليها إفادة بأنها قد ذبحت على الطريقة الشرعية، فحينئذ ما الحكم فيها؟ فنقول هذه اللحوم على نوعين، الأول أن تكون تلك اللحوم قد وردت من بلدان إما إسلامية أو كتابية، فحينئذ الغالب أنه يجوز أن الذابح لها ممن اتصف بإحدى هاتين الصفتين، وبالتالي يجوز أكل هذه الذبائح ولا حرج على الإنسان فيها. والنوع الثاني إذا كان البلد الغالب عليها أنهم أهل أوثان وأنهم ليسوا من أهل الكتاب وليسوا من أهل الإسلام، فحينئذ يجرى الحكم على الغالب. وفي وقتنا الحاضر إذا كان هناك جهة إسلامية موثوقة، أما مركز إسلامي وعندهم قدرة وعندهم إمكانيات لمتابعة اللحوم وطريقة ذبحها، فإذا أخبروا بأن هذه اللحوم قد توفرت فيها الشروط الشرعية صدقوا بهذا إذا كانوا موثوقين مأمونين.
جزاك الله خير. أغلب البحوث التي تعتمد على موضوع اللحوم المستوردة تأخذ بعض الشهادات من أشخاص يعني ذهبوا إليها من أكثر من 30 سنة، زاروا تلك المصانع بالذات المصانع المشهورة، ولذلك بنوا الحكم على ما يتعلق بالصعق مثلا أو الإغراق أو غيرها على هذه المشاهدات القديمة، بينما هناك مصانع تغير وضعها تماما أصبحت تأتي بمن يذبح مثلا.
على العموم لا بد من وجود شهادة معتمدة من مركز إسلامي يشهد بأن هذا المذبح يراعي الشروط الشرعية وأنهم ليس لديهم مخالفات لطريقة الذبح الشرعية.
نعم جزاك الله خير وحسن الله عليك. أحد الإخوة أرسل رسالة نصية يقول إنه يريد أن يقترض من بنك الراجحي ويأخذ تمويل بنك الراجحي ليحج ويحجج والدته وبعض أخوته، ما توجيهكم له؟
لا نستحسن مثل هذا ونقول بأن هذا خطأ منك، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، فإذا كان الإنسان عاجزا عن نفقات الحج فإنه لا يجب عليه، وكونه يريد أن يحمل ذمته ما لا يدري هل يتمكن من سداده أو لا يتمكن من أجل أمر لم يجب عليه، هذا ليس من الأمور المناسبة وليس من العقل وإدراك عواقب الأمور، وبالتالي فالذي نشير به على أخينا الكريم أن لا يأخذ هذه القروض أو هذه الديون التي يترتب عليها اشتغال ذمته من أجل أن يتمكن هو أو بعض قرابته من أداء هذه الشعيرة. وبالإمكان أن يقوم الإنسان بالتوفير قبل الحج، وإذا توفرت لديه مال الحج بدون أن يضيق على نفسه فحينئذ يحج بهذه الأموال التي جمعها.
جزاك الله خير. محمد من السعودية.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام أخي محمد، تفضل.
شيخ أبغى أسأل عن ركعتي، هل هناك ركعتين قبل الجمعة؟ وإذا كان الشخص محافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، كيف أفعل صلاة الجمعة؟
طيب، سؤال آخر يا أخي الكريم.
الآخر، ما هي دعوة الوالد لوالده، الولد والده إذا كان ميت يعني؟
كيف؟ ما السؤال غير واضح، هذا السؤال؟
ورجل هذا
أو ولد صالح يدعو له.
ولد صالح يدعو له، هل هناك دعوات مذكورة؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. أبو محمد من السعودية. يا أبا محمد، انقطع الاتصال. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله من قطر قال إذا كان يعرف شخصا حاسدا هل يجوز له أن يكذب عليه حتى يعني لا يتعرض لحسده؟
أولا، يجب على الإنسان أن يجتنب هذه الصفة الذميمة، صفة الحسد، وأن يربي نفسه على اجتنابها. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. والحسد صفة مذمومة تأكل الحسنات، كما ورد في سنن الترمذي بإسناده. ولذلك على الإنسان أن يجتنب هذه الصفة. وإذا علم الإنسان من نفسه أنه يصيب غيره بالعين، إذا وجد عندهم نعمة تعجب بها نفسه، فإنه حينئذ يبرك ويذكر اسم الله على كل ما يراه مما يعجبه، ويتقرب لله عز وجل بذلك. وإذا أكثر العائن من ذكر الله طول ليله ونهاره، فإنه حينئذ يجنب الآثار المترتبة على عينه بإذن الله عز وجل، ولا يكون ضارا بأحد من الخلق. وقد وردت النصوص بتحريم أذية الآخرين وترتيب الآثام السيئة، الآثام الكثيرة عليها. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن هنا فالوصية لمن عرف من نفسه مثل ذلك أن يتقي الله في غيره، فلا يؤذي الآخرين ولا يلحق الضرر بهم. وأما بالنسبة لغير العائن، إذا خشي من العائن فلا حرج عليه في أن يخفي بعض نعم الله التي أنعم بها عليه. وإذا سأله عن شيء وورى بأن ذكر أمورا يفهم منها غير ما قد يريده المتكلم به، فلا بأس بذلك، ولا يعد آثما بهذا. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. وأما أن يكذب الإنسان كذبا صراحا، فلا أرى هذا من صفات أهل الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما ورد في السنن بإسناد جيد.
جزاك الله خير. أخونا ياسر سأل عن فتواكم يتعلق بالغناء والفتاوى الأخيرة.
الذي نراه ونرى أنه هو الشرع أن استعمال المعازف محرم، وأنه غير جائز، وأن النصوص متواترة في هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقد ورد في هذا أدلة كثيرة، جمع ابن القيم قرابة 100 ونيفا من الأدلة تدل على تحريم استعمال المعازف، وقد جمعها طائفة من أهل العلم في مؤلفات وكتب. وحينئذ فوجود زلة من متكلم لا تعني أن تورث شبهة عند الناس.
نعم، جزاك الله خير. نحيل أخينا ياسر، نحيل أخانا ياسر وكذلك بقية الإخوة والأخوات إلى فتوى الشيخ المفصلة في هذا الموضوع، وممكن يجدونها بسهولة على الإنترنت. أخونا محمد من السعودية يقول: هل ورد قبل الجمعة صلاة ركعتين؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين قبل الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرته ويذهب إلى المنبر فيخطب بدون أن يصلي، ولم يرد دليل يدل على أن الجمعة قبلها سنة راتبة، ومن هنا فليس هناك سنة راتبة. لكن لا حرج على الإنسان في أن يصلي تحية المسجد قبل الجمعة، وذلك لأن هذا الوقت ليس من أوقات النهي. وقد ورد في حديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره بأن يصلي ركعتين، وأداء تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أرجح الأقوال لورود الأدلة الآمرة بذلك. والصواب أنه ليس قبل صلاة الجمعة وقت نهي، وأن يوم الجمعة مستثنى من وقت النهي الذي يكون وقت قبيل الزوال، فإنه لم يكن من شأن أهل الإسلام في العصور الأولى أنهم كانوا يتحرون وقت توسط الشمس في كبد السماء في يوم الجمعة، بل كانوا رضوان الله عليهم يصلون في ذلك الوقت سننا متتابعة. كذلك يستحب للإنسان أن يكثر من السنن قبل صلاة الجمعة وقبل خطبة الجمعة، فهذه السنن سنن مطلقة وليست من السنن الرواتب. وأما ما ذكره السائل من حديث من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من خير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، فإنه يكون بعد الجمعة. وذلك أنه يستحب أن يصلي الإنسان 4 ركعات بعد صلاة الجمعة في المسجد، ويستحب له أن يصلي 2 ركعة في البيت بعد ذلك، فتكون 6 ركعات تجمع مع 6 الأخرى فيكون مجموع ذلك 12 ركعة. فالمقصود أنه إذا صلى هذا المقدار جمع وحصل بإذن الله هذا الفضل المذكور في الحبيب في الحديث.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. في ختام حلقتنا أيها الأخوة والأخوات، نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء سابقة بالمملكة العربية السعودية، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. ونذر لأخينا محمد، بقي له سؤال لعلنا نسمع الإجابة، لعله يسمع الإجابة في الحلقات القادمة. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم.